الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأمام المتقين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول سيدنا الإمام ابن رسلان رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلوم وعلوم شيخنا في الدارين اللهم آمين. باب الآنية، يباح منها طاهر من خشب أو غيره، لا من فضة أو من ذهب أو ذهب، فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرجد، وتحرم الضبة من هذين لكبر عرفا مع التزيين، إن فقد حلت وفردا يكره لحاجة ما لم تجاوز كسرة، ويستحب في الإناء التغطية ولو بعود حط فوق الآتية، ويتحرى الاشتباه الطاهري بنجس ولو لأعمى قادر. قال سيدنا الإمام شيخ الفشني رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلوم وعلوم شيخنا في الدارين اللهم آمين. باب الآنية، جمع إناء، جمع إيه؟ إناء. إذن فجمعها ليس جمع سلامة، ليس جمع إيه؟ سلامة، يعني ليس جمع سالم، جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم، هو يكون بالواو والنون والياء والنون أو الألف والتاء أو الألف والتاء، اسمه جمع سالم. أما هنا اسمه جمع تكسير، جمع تكسير. قال جمع إناء، جمع إناء، يباح منها إناء طاهر، أي يباح استعماله واتخاذه. يبقى المقصود هنا بالإباحة نوعين أمرين، الأمر الأول استعمال الإناء الطاهر، ثانيا اتخاذه، يعني اتخاذه حتى ولو من غير استعمال. فالإباحة منصبة على أمرين، الأمر الأول الاستعمال والأمر الثاني الاتخاذ. قال سواء أكان من خشب أو غيره، يعني هذا الإناء من خشب أو نحوه. قال ولا يرد المغصوب، ولا يرد إيه؟ المغصوب، يعني معنى ذلك الإناء المغصوب ليس دخل هنا. قال وجلد الآدمي، لأن تحريمها لمعنى آخر، يعني نفرض أن هناك إنسان سلخ جلده، فهل يقول أن تأخذ من جلدي هذا إناء؟ قال لا. لماذا؟ قال هو لمعنى آخر، يعني هذا يحرم لأن تحريمها لمعنى آخر، هو تحريم استعمال ملك الغير إلا برضاه، إلا برضاه، وانتهاك حرمة جلد الآدمي، وخرج بالطاهر النجس، كان متخذ من ميتة فيحرم استعماله فيما ينجس به كماء قليل ومائع، كماء قليل ومائع. يبقى إذن يحرم استعمال ملك الغير، ده هو الأمر، لأجل ذلك لا يجوز اتخاذ هذا الإناء من جلد الآدمي، وأيضا ويحرم أيضا انتهاك حرمة جلد الآدمي. طيب حينما قال يباح طاهر، هذا قيد أخرج النجس، فلا يجوز استخدام ولا اتخاذ الإناء النجس كالمتخذ من ميتة، وقلنا إن هذا لا يجوز فيحرم استعماله، فيحرم فيما ينجس به كماء قليل ومائع. قال لا إناء من فضة أو من ذهب، أي المعمول منهما أو من أحدهما، فيحرم استعماله. يبقى إذن الإناء الذي يكون من جلد طاهر فهذا يجوز، إلا إذا كان هذا الشيء الطاهر فضة أو ذهب فهذا لا يجوز. لماذا؟ قال العلماء لما فيه من كسر قلوب الفقراء، من كسر قلوب الفقراء، يعني يقول نحن العروض، نحن عندنا إنسان يريد أن يتزوج وغير واجد لحلق يضعه لامرأته، تذهب أنت تأتي بحلة مثلا من ذهب أو من فضة، هذا فيه كسر قلوب الفقراء، هذا فيه كسر قلوب الفقراء. قال لا إناء من فضة أو من ذهب، أي المعمول منهما أو من أحدهما، سواء كان ذهبا أو فضة أو بهما معا. قال فيحرم استعماله. طيب يحرم استعمال إناء الذهب والفضة على كل الناس؟ نعم. قال على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع، يعني سواء كان رجلا أو امرأة أو خنثى. قال فيحرم استعماله كمرود وظرف غالية وملعقة أكل وخلال أذن، كل هذا لا يجوز، كل هذا إيه؟ لا يجوز لامرأة، أي لا يباح ذلك لامرأة، فالرجل أولى. يعني إذا كان هذا الكلام لا يجوز للمرأة فيكون الرجل من باب أولى. وإذا احتيج إلى الاكتحال بالمرود الفضة أو الذهب لجلاء العين جاز. يعني تعرفون المرود؟ تعرفون المرود اللي هو القلم، اللي هو القلم الذي يكتحل به المرأة. لا يجوز أن تأتي بمرود هذا، يعني تدرسون هناك في الزنا من شروط إقامة الحد أن يرى أربع شهود ماشي الرجل مع المرأة كالمرود في المكحلة، هو المقصود به كده. المرود هو القلم الذي المرأة تكتحل به، والمكحلة اللي التي توضع فيه الكحل. طيب هذا المرود إذا كان من ذهب أو من فضة فإنه لا يجوز. طيب إذا احتيج إلى الاكتحال بالمرود هذا الفضة أو الذهب لأمر أغلى من ذلك، ما هو هذا الأمر؟ لجلاء العين، لجلاء إيه؟ العين. معروف أن الاكتحال هذا تزيين، هذا إيه؟ تزيين. طب نفض أنه توقف على هذا الاكتحال إذا لم تكتحل المرأة أو أيضا الرجل، إذا لم يكتحل الرجل أو المرأة سيترتب عليه مفسدة أعظم. ما هي المفسدة الأعظم؟ أن تضيع عين المرأة أو أن تضيع عين الرجل، يبقى حينئذ يجوز استخدام المرود حتى لو كان من فضة أو ذهب. لماذا؟ تغليبا لأعظم مفسدتين، أغلب إيه؟ أعظم مفسدتين هو الضر. يبقى حينئذ إيه؟ لأجل هذا نرتكب أخف الضارين وأقل مفسدتين، وهو هنا استخدام المرود الذي هو من فضة أو من ذهب. لماذا؟ لأجل هذا المقصد العالي، هذا المقصد العالي اللي هو إصلاح العين، اللي هو إصلاح العين. قال والذهب لجلاء العين جاز. ويحرم على الولي أن يسقي الصغيرة بمصعط من إنائهما. قال وجاز مع الكراهة استعمال إناء من جوهر نفيس. طيب هذا في الذهب والفضة، قلنا أن هذا الكلام يحرم إلى في هذه الحالة الذي بيناها. طيب هناك ممكن أن يصنع إناء من جوهر نفيس لا من ذهب ولا من فضة، وهذا كزبرجد، كذا إيه؟ كزبرجد. هذا يجوز مع الكراهة، يجوز إيه؟ مع الكراهة. طب كيف يكون في الذهب والفضة الذي ممكن يكون أقل ثمنا؟ قلنا أن هذا يحرم، واللي الحاجة اللي أغلى منها اللي هي الزبرجد أو الياقوت أو هذه الأمور، قلنا أن هذا الأمر يجوز. لماذا؟ قال أن هذه الأمور نادرة، هذه الأمور إيه؟ نادرة، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم لا. أما الذهب والفضة فهو كثير، الذهب والفضة هذا إيه؟ كثير. قال وجاز مع الكراهة استعمال إناء نفيس كإناء من زبرجد وياقوت وفيروج وباللور ومرجان وعقيق، عقيق اليمن وغيره، لأنه لم يرد فيه نهي، هذا هو الأمر وهذا هو التعليل. قال ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء، هذا ثاني أمر. ثالثا ولا يعرفه ولا الخواص، هذا ما عللته لكم بأنه قليل نادر، بأنه إيه قليل نادر، والحكم والأعم الأغلب لا يلقي النادر. وحينئذ لماذا يكره استعمال هذه الأمور، يعني لماذا يجوز مع الكراهة؟ لثلاثة أمور. أولا لأنه لم يرد فيه نهي، ولو أرد فيه نهي لكان حمل النهي هنا على التحريم. ثانيا ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء، هذا ثاني أمر. ثالثا ولا يعرفه إلا الخواص، ولا يعرفه إلا الخواص، ثلاث أمورين. قال وتحرم الضبة أيضا، وهي في الأصل صفيحة توضع على صدع الإناء لشق أو كسر لتحفظه من هذين، أي الذهب والفضة. يعني أنت عندك الآن ماء، كوب ماء نحاس، كوب ماء نحاس، فخرق هذا الكوب، خرق هذا الكوب، فهل يجوز لك أن تذهب إلى الرجل الذي يصنعها وتأتي هناك بضبة، هذه الضبة من فضة أو من ذهب، تجعلها على هذا الخرق الذي في الإناء النحاس؟ وهذه مسألة مشهورة بالفقه بمسألة الضبة، مسألة إيه؟ وتفاريعها كثيرة كثيرة كثيرة. طيب الشيخ هنا اقتصر على ثلاث، فبدأ يبين رضي الله عنه أرضاه. قال وتحرم الضبة، وتحرم الضبة أيضا، وهي في الأصل صفيحة توضع على صدع الإناء لشق أو كسر لتحفظه من هذين، أي الذهب والفضة. وذكر لها ثلاثة أحوال، أحدها أن تكون كبيرة، يعني الضبة إيه كبيرة، وكلها أو بعضها لزينة، يعني كل الضبة لأجل إيه الزينة، أو بعضها لزينة كما قال لكبر، أي معه عرفة، كما هو الأصح في ضبط الكبر والصغر. يعني هذا الأمر الذي يضبط هذا الكلام، ضبة صغيرة من ضبة كبيرة، هذه كل الأمور راجعة إلى العرف. فإن قال لك إن هذه الضبة كبيرة خلاص، يبقى حينئذ لا يجوز إلا إذا كان خرق كبير. أما إذا كان خرق صغير، وأنت يعني الخرق مثلا عندك 2 سنتي، أنت وضعت شيء من الفضة 5 سنتي، وهذا إيه هذا كبير، هذا إيه كبير عليه، وحينئذ لا تجوز. أما إذا كانت بقدر 3 سنتي، يعني إيه يعني تحوي هذا الخرق وزيادة بسيطة مقبولة عرفة، فإنها تجوز حينئذ كما قال الشيخ. قال وكلها أو بعضها لزينة كما قال لكبر، أي معه عرفة، كما هو الأصح في ضبط الكبر والصغر مع التزيين بها، مع التزيين إيه بها، يعني أنت حاططها بقصد الخرق، بقصد أن هذا الخرق يعني يسد، ثانيا لأجل التزيين. قال فيحرم للكبر أو الأمر، ثانيا وعدم الحاجة، وعدم إيه الحاجة، ده أول أمر. طيب ثانية، يعني الحالة الثانية أن تكون صغيرة لحاجة كما قال إن فقد، أي الكبر والزينة حلت، أي أبيحت بلا كراهة للحاجة. ولما روى البخاري عن عاصم الأحول قال رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان قد انصبع فسلسله بخيط من فضة، والفاعل هو أنس رضي الله عنه وارضاه، كما رواه البيهقي. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. وهذه الحالة الثانية، إذا كانت ضبة صغيرة وهي لحاجة جازة، والدليل حديث سيدنا أنس. وكذا ثالثها أن يجتمع أمران، الأمر الأول الكبر مع الحاجة، الكبر مع الحاجة كما قال. وفردا أي وحال كوني أحد الكبر والزينة منفردا عن الآخر يكره، يكره أي الكبر مع الجواز لحاجة. وكذا الصغيرة وكلها أو بعضها لزينة فيكره للصغر. تنبيه، مشى النظم في تسوية الذهب والفضة على ما رجحه الرافعي، فإنه سوى بينهما في التفضيل، ورجح النووي تحريم ضبة الذهب مطلقا، لأن الخيلاء في الذهب يعني أشد من الفضة. يعني هل يستوي الذهب والفضة ولا لا يستويا؟ بعضهم يقول يستويا، بعضهم قال لا يستوي. ولأجل ذلك الذهب فيه من الخيلاء الأكثر فيحرم. ورجح النووي تحريم ضبة الذهب مطلقا لأن الخيلاء فيه أشد من الفضة. وقوله ما لم تجاوز كسرة أشار به إلى أن المراد بالحاجة هو غرض الإصلاح للعجز عن غير الذهب والفضة، فإن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به. قال ويستحب في الإناء التغطية بالوقف ليلا كان أو نهارا. هذه من الأمور يعني الذي استطردها الشيخ رضي الله عنه وارضاه، بعد تكلم عن الإناء وما يحرم وما يحل وتكلم عن الضبة. قال يستحب أن الإنسان يعني في الليل والنهار يغطي إناءه، قال لئلا يقع فيه شيء يفسد الماء أو يؤذي المستعمل، ويكفي ولو بعود حط فوق الآتية بالوقف الآنية المفروض بالوقف بأن يحض على الإناء لخبر خمر الآنية ولو أن تعرضوا عليها عودة. قال ويثن أن يسمي الله تعالى أيضا وإيكاء السقاء، تجعلها كذا توكئها. قال وإغلاق الباب، يعني كل هذه الأمور المستحبات، أي يستحب في الإناء التغطية، ويسن أن يسمي الله تعالى وأن يوكئ سقاءه وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب مسميا، يعني حالة كونك مسمية تقول بسم الله، وكف الصبيان والماشية أول ساعة من الليل لما في ذلك من انتشار الجن خوفا عليهم. قال وإطفاء المصابيح للنوم حتى لا تأتي الفواسقة اللي هي الفأرة فتأخذ المصباح، وهذا كان موجود زمان، الفواسقة تجر الفتيلة فتحرق البيت على ما فيه، وهي من الخمس أو الست أو الحديث يكون لها مفهوم العدد في الحديث من الذين يقتلوا، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال وإطفاء المصابيح للنوم، ثم شرع في التحري وهو الاجتهاد. قال والتحري بذل المجهود في طلب مقصود، فقال ويتحرى أي يجتهد الاشتباه، أي لأجل اشتباه طاهر من ماء أو طعام أو ثوب مثلا بنجس، والإنسان يجتهد في هذه الأمور بقدر المستطاع من ذلك، فيجتهد في المشتبهين. ما صورة ذلك؟ قال بأن يبحث عما يبين النجس كرشاش حول إنائه، الرش الذي حول الإناء هذا عادة لا يكون من شيء طاهر، أو قرب كلب منه تنظر بالضبط كده، لو اقترب كلب وحينئذ هذا يرشح، هذا يعني يعطيك ظنا غالبا أن هنا ما ممكن يكون قد يبال كلب أو إلى آخره، فيغلب على الظن طهارة هذا والنجاسة غيره. قال ولو لأعمى، أي لأنه يدرك الأمارة باللمس وغيره، فهو في الاجتهاد في هذه الأمور كالبصير. قال وليس كأي بصير كبصير قادر بالجر صفة لأعمى، بخلاف العاجز لبلاده أو تحير لبلادة، يعني إنسان بليد، يعني إنسان بليد الفهم، لبلادة أو تحير فإنه يقلد بصيرا، بخلاف البصير فإنه لا يقلد. قال وللاجتهاد شروط، منها أن يكون المشتبه متعددا لا واحدة، كما قال لا الكم المتصل بالثوب. فإذا تيقن نجاسة أحد كمين متصلين بالثوب واشتبه عليه بكم الآخر فلا يجتهد فيه، فإذا انفصل أحدهما جاز الاجتهاد. ومنها يعني هذا أو الشرط، ومنها أن يكون لكل من المشتبهين أصل في الطهارة كما قال. قال والبول، أي ولا البول إذا اشتبه بماء مطلق، ولا ميتة إذا اشتبه بمذكاه. كل هذه أمور فيها يعني أمور يعني اجتهاد فيها. قال ولا ماء ورد، يعني ماء ورد منقطع رائحة اشتبه بماء مطلق، ولا خمر إذا اشتبه بخل، ولا در أي لبن، أتن أتن للحمارة. قال بضم الهاء بضم الهمزة وبالمثنى الفوقية جمع أتان وهي الحمارة، حرما بألف الإطلاق وهو لبيان الواقع، إذ لبن الأتان حرام لنجاسته. وليس المقصود بالأتان هنا اللي هي الأتان الوحشية، بل المقصود بها الأتان اللي هي الأهلية، الحمر الأهلية حرام ولبنها نجس، أما الحمر الوحشية فحلال فحلال ولبنها طاهر. قال إذ لبن الأتان حرام نجسته، ففي هذه المسائل لا يجتهد، بل في ماء الورد والماء المطلق يتوضأ بكل منهما مرة. يعني اشتبه عليك الآن ماء ورد وماء مطلق، أيهما مطلق وأيهما ماء ورد؟ يتوضأ بهذا مرة وهذا مرة. قال وفي البول يغلط في أحدهما من الآخر ثم يتيمم. يعني وجد لك الآن ماءان، بول منقطع الرائحة وأنت لا تعلمه مشتبع على ماء مطلق، ماذا تفعل؟ حينئذ تخلط هذا على ذاك فيصير الماء متنجسا، ثم حينئذ يجب عليك أن تتيمم. قال ويصلي ولا عادة عليه حينئذ. قال وبقية الشروط المذكورة في المطولات. وإذا استعمل ما ظنه الطاهر سن له إراقة الآخر. وفي نسخة بدل قوله حرم محرمة، أي لا يتحرى فيها إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات، إذ لا علامة تمتاز بها المحرم عن غيرها. فإن ادعى امتيازا بعلامة فلا اجتهاد أيضا، لأنها إنما تعتمد اعتضاد الظن بأصل الحل الحل. والأصل في الأبضاع الحرمة، يعني الآن دخلت بلدة غبت عنها مثلا 20 سنة والناس لا يعرفونك وظنوك ميتا مت وناس لا تعرف إلى آخره، وعائلتك قد انتهت ولا أنت لا تعلم، ودخلت بلدك فوجدت فيها نساء، النساء أولى محصورات وأنت لا تعلم من هذه ولا من هذه ولا يتعرف نفسه، فهل يجوز لك أن تزوج إحداهن أو لا؟ حتى لو ظهرت ممكن أن تكون هذه أختك وأنت لا تعلمها. قال هنا لا يمتاز، لا علامة يمتاز عن غيرها، يوحيد أن يجوز لك أن تزوج إحداهن. قال فإن ادعى امتيازا بعلامة فلا اجتهاد أيضا، لا كان مكتشف أخته إن هي فيها علامة مثلا كذا، يبقى حينئذ خلاص امتازت هي عن غيرهن، يبقى حينئذ يجوز لك أن تزوج بهن أي واحدة منهن أو أربع منهن. قال أنها تعتمد اعتضاد الظن بأصل الحل. قال والأصل في الأضباع الحرمة. فإن اشتبهت بغير محصورات بقى، كثر بقى من النساء اشتبهت، في فرق بين الاشتباه بالمحصور واشتباه بغير محصور من النساء، فلو أن ينكح منهن أي واحدة إلى أن يبقى عدد محصور لئلا ينسد عليه باب النكاح. قال وكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعثر على الناظر عده بمجرد النظر كال200 فغير محصور. هذا ضابط المحصور وغير المحصور. كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعثر على الناظر عده بمجرد النظر فهذا غير محصور. طيب فإن سهل عده كال10 و20 فمحصور. خاتمة. لو غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه طاهر كثياب مدمن خمر، واحد يشرب دائما الخمر غلبت النجاسة فيه، الأصل فيه لهذا النجاسة. طيب والأصل فيه طاهر، يعني هذا رجل أصله طاهر لكن الثياب دائما هو مدمن خمر، ماذا نفعل؟ غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه في هذا الشيء أنه طاهر كثياب مدمن خمر، حكم له بالطهارة عملا بالأصل، حكم له بالطهارة عملا بالأصل. قال ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد وقمح وفم من أكل نحو خبز وترك مؤاكلة الصبيان، وترك مؤاكلة الصبيان، هذه من البدع المذمومة. لماذا؟ لما فيها من إحداث الوحشة، من إحداث الوحشة. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، لنقف عند باب السواك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم.